بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. نتناول في حلقة اليوم قيمنا مع المحامي، نناقش فيها أبرز القيم والمهارات التي ينبغي على المحامي أن يتحلى بها، كيف يستثمرها في مجال عمله، مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيم والمهارات. بداية نرحب بضيوفنا في الحلقة، المحامي الدكتور سليمان الخميس. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله.
حياكم الله وسعداء بوجودكم معنا.
جزاكم الله. أنا والله أسعد. حياكم الله.
حياكم الله. كما نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك دائما وأبدا على خير.
حياكم الله
دكتور سليمان. حلقة إن شاء الله ممتعة.
بداية دكتور أبدأ معك دكتور فؤاد، ونحن نتحدث اليوم عن قيمنا مع المحامي، ما هو الربط بين منظومة القيم ومهنة المحاماة؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. أولا دعني أهنيك أخي مصطفى وفريق الإعداد وهذه القناة الرائعة على اختيار العناوين المهمة حقيقة، لأننا اليوم نتحدث عن مهنة هي رسالة، رسالة حقيقية. عموما الإسلام جاء ليثبت الحقوق لأصحاب الحقوق، ويرد الظلم عن المظلوم، وينصح المظلوم أو يدل ينصح الظالم ويدله على أسباب ظلمه من أجل أن يرتدع. نعم. في ظل هذه المنظومة العظيمة الإسلامية التي جاءت لإحقاق الحق لصاحب الحق وحفظ الواجبات لصاحب الواجب إلى آخره، جاءت قيمة أو جاءت مهنة المحاماة لتكون ضمن هذا السياق العالمي الإسلامي إن صح التعبير. السياق يقول باختصار شديد أن هناك صراع يحدث بين البشر بطبيعة البشر، خلاف يحدث بين البشر بطبيعة البشر في العلاقات المختلفة، سواء كان علاقات أسرية، علاقات عمل، علاقات تجارية إلى آخره، فيحصل خلاف باعتبار اختلاف وجهات النظر، أنماط الناس، بيئات الناس. فإذا حصل الخلاف حصل نوع من الصراع، ربما ادعى كل شخص أنه صاحب الحق، وهنا تبدأ القضية تتجه إلى من يفصل بين الناس، فيفصل بينهم ذلك القاضي المخول بالنظام. نعم. النظام الشرعي أولا ثم النظام القانون بأنه هو الذي يفصل بين الناس. قد يحتاج أحد هؤلاء إلى من يتكلم بلغته ويوضح موقفه، نظرا لأنه ربما لا يستطيع أن يوضح موقفه الصحيح، فربما يذهب حقه بسبب أنه لا يستطيع أن يبين حقه أصلا. من هنا تبرز هذه المهنة العظيمة، مهنة المحاماة، التي يمكن أن نقول بأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالقيم الإسلامية. فلا يتخيل أصلا أنني أؤدي أنا كمحامي رسالتي، هذه الرسالة العظيمة، إلا وأنا منتظم بمجموعة من القيم الإسلامية العظيمة.
جميل. فعلا كما ذكر الدكتور فؤاد، مهنة المحاماة مرتبطة ارتباط وثيق بهذه القيم. لعلنا نبدأ معكم دكتور سليمان، أهم القيم التي يعني يجب أن يتحلى بها المحامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
الحقيقة أن مثل ما ذكر فضيلة الدكتور، موضوع المحاماة أو موضوع القيم والمحاماة من أهم الأمور. هناك ارتباط عظيم بين القيم والمحاماة. منشأ هذا الارتباط من الأصل، المحامي في الحقيقة هو مشارك في منظومة العدالة. هناك منظومة كاملة لتحقيق العدل، لتحقيق الحكم. هذه المنظومة لن يعني حينما ننظر إليها تتكون من القضاة، تتكون من موظف النيابة، تتكون من موظفي البحث الجنائي وغيرهم من يقومون بهذا المجال، نجد أن المحامي من ضمن هذه المنظومة أيضا هدفه نفس هدف هؤلاء الذين يشاركون فيها. فالمحامي ليس له هدف آخر إلا هذا الهدف، ولذلك الله عز وجل حينما أمر وبين ووضح أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام والعلماء هي الحكم بما أنزل الله، إنا أنزلنا التوراة يحكم فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون والربانيون الذين أسلموا للذين هادوا. فلذلك المحامي من ضمن هذه المنظومة تحقيق الحكم بما أنزل الله، الرجوع إلى أحكام الشرع وتطبيقها على الناس، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في توضيح هذا الأمر: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
صحيح.
قالوا: كيف يا رسول الله ننصره مظلوما؟ نعرف، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم.
صحيح.
تمنعه من الظلم. فهذا هذه المنظومة أو هذه المعلم الأهم أن المحامي ركن من أركان العدالة، مهمته تحقيق هذه العدالة. قد يختلف مثل ما ذكر فضيلة الدكتور، قد يختلف الناس في تحديد معنى العدالة، أين هي العدالة، أو من هو المصيب، من هو المخطئ. هنا تأتي مهمة المحامي مثل أي واحد آخر، مثل القضاة. أحيانا عندنا القضاة في المحكمة الواحدة، في اللجنة الواحدة، هيئة قضائية واحدة، ينظرون في قضية واحدة، يختلف القضاة أنفسهم، فيقول أحدهم أنه يرى كذا وهذا يرى كذا. صحيح. المحامي يمثل هذا الجانب في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحجة لها أثر في الحكم، قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من أخي بحق فمن أعطيته أو قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له أو أقتص له قطعة من النار فليأخذه إلي أو يدع. فقضية المحامي له دور في تحقيق الهدف. إذن أهم قيمة عندنا هي وأن مهمة المحامي هي تحقيق
هذا الهدف وهذه البوصلة، حقيقة مهمة جدا.
نعم
في هذا الجانب أنا أيضا أرحب بالإخوة والأخوات عبر مشاركتهم معنا في السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: برأيك ما أهم القيم التي ينبغي على المحامي أن يتحلى بها؟ كذلك يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. أنتقل لكم دكتور فؤاد، أهم أيضا القيم التي
يعني ربما الدكتور يعني سليمان جزاه الله خير يعني فتح الباب، أريد أن ننطلق بسرعة في قضية القيم. سأبدأ بأول قيمة في نظري، لكن أريد في البداية أن أؤكد أن المحامي له أربع علاقات أو أربع أطراف، أو يعني أطراف أربع تتعامل معه. هو يتعامل مع الشخص الذي وكله، هذه القضية الأولى. يتعامل مع الخصم الذي سيقف أمامه، يتعامل مع القاضي، ويتعامل مع زملاء المهنة. صحيح. فمنظومة القيم التي سنتحدث عنها يمكن أن نجزئها على كل جهة، أو يمكن أن نتكلم على وجه العموم، ونظر لضيق الحلقة ربما نتكلم على وجه العموم. أنا أعتقد بأن أول قيمة في ضمن كلام الدكتور سليمان أشار إليها هي قضية تحري الحق والبحث عن الحق. قيمة أن الإنسان يريد الحق وليس يريد الانتصار، لأنه يمكن يعني وهذه ربما تحتاج بالفعل إلى نوع من التمعن. لو افترضت جدلا أن أنا شخص ترافعت عنك أخي مصطفى باعتبار يعني لك حق مشاكل، وأنا ترافعت عنك مثلا على سبيل المثال في قضية ما، وأثناء الترافع كان مثلا الدكتور سليمان هو الذي مع الخصم وهو الذي ترافع ضدي، ظهر لي أنا كمحامي على سبيل المثال بأن موكلي ليس صاحب حق، فهل في هذه الحالة أنا سأكون صاحب يعني جرأة في الحق وأقول أنا أبحث عن الحق؟ فلما ظهر لي أن الحق ليس مع موكلي قلته بكل وضوح. تحري الحق اليوم قيمة عظيمة يجب على المحامي أن يطبقها على أرض الواقع، ربما لها صور لها نماذج كثير جدا. صحيح. بدءا من استقبال القضية وانتهاء بالترافع عنها وحمايتها والدفاع عنها.
لكن من الجانب العملي ممكن دكتوري يعني
عمليا نعم، نحن نقول للمحامين أنتم أول نظرة لكم نظرة قضائية.
يا سلام.
بمعنى أنه أنت الآن محامي تذكر القضية، أول ما تنظر بعين القاضي وتلبس قبعة القاضي، قلنا بمبدأ القبعات، فتأخذ القضية كأنك قاضي، تنظر فيها، تنظر في الأدلة، تنظر في تسأل، تناقش، أحيانا تناقش الخصوم، تناقش خصمك، تورد الإيرادات حتى يتبين ويطمئن قلبك إلى الحق.
لكن دكتور ممكن يعني يذهب إلى غيره ويستفيد،
يخسر العميل،
يخسر العميل،
لا يضر هذا، بالعكس أنت حتى وإن خسرت هذا العميل،
يا سلام،
أولا قد يحصل المكسب الذي تريده. وأنا أذكر في هذا يعني عدة مواضيع يعني عجيب، أشياء قصص يعني أو أشياء غريبة. على سبيل المثال أذكر مرة جاءني أحد الرجل شاب، يعني لم ما أتكلم عن شاب مثلا تقول والله حافظ القرآن إمام مسجد له، لا شاب طبيعي عادي يعني. نعم. قصته غريبة نوعا ما. قبل ما يقارب 24 سنة والده كتب الأملاك باسمه، حصل بين والده نزاع وبين بعض إخوانه، فكتب أملاك كثيرة باسمه، فأتى إلي قال أنا والله رحت مع والدي وكأني يعني استأت من إن لما توفي والدي إخواني يعني كأنهم يعني يؤثمون والدي.
أي.
فقلت يعني يا أخي الفاضل الله يحفظك، أنت الآن قد لو ذهبت للمحكمة، وهذا موجود في المحكمة، المحكمة تقول تصرف الأب بعد وفاته نحن لا نعدله، غالب القضاة يمشون على هذا المبدأ، يعني يقولون لا نعدل هذا التصرف بينه وبين الله.
أي.
قد يكون أعطاهم في السر ونحن لا ندري.
صحيح.
هو مأمور بالعدل، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لكن قضاء نحن لا نستطيع بعد وفاة الأب أن نأتي ونقول نعدل بعد الوفاة، بينه وبين الله أمره يا الله. قلت يا أخي أنت قد تكون الآن تستمتع بالمال ووالدك يعذب لأنه لم يعدل بينه وبينه، وأنت سوف تقطع رحمك، وأنت سوف فما زلت به سبحان الله بالكلام الطيب حتى قال لي افعل ما تشاء، هذه الأموال اللي عندي، هذه الصكوك وهذه الأملاك الله. قلت ما في إلا القسمة على كتاب الله. قال أحضر أخواني، ودخلنا في هذا الموضوع سبحان الله، وقسم المال من جديد. والله إني أكبرت هذا الأخ الشاب جزاه الله خير، لأنه ترك يعني ملايين ووزعها كما أن والده، مع أن التنازل كان قبل سنين، ليس في مرض موت مخوف حتى ننظر في نظرة أخرى، لا قبل سنين يعني منذ 20 أو 24 سنة.
والده في كامل صحته مثلا،
في كامل صحته، وأيضا الولد كان ممتلك ويدير وغير ذلك.
سبحان الله.
فهذه يعني قضية عجيبة في هذا الجانب، أحيانا يأتي الموضوع بشكل أفضل
خلاف لو دخلت على قضايا وسنوات ومشاكل
وسوف يخسر إخوانه وسوف يخسر شيء كثيرة. أنت كمحامي استفدت كثيرا، أنا أعتقد أنه هذه القضية من أربح القضايا عندي، أعتقد حقيقة أنها من أربح، سواء أخذت أتعاب قليلة أو كثيرة، لكن أعتقد أنها بالنسبة لي من أربح القضايا عندي.
صحيح، لأنها صلة رحم وكذا إلى آخره. هذا يسوقنا ربما إلى قضية أخرى، وهي قضية أن من القيم المهمة للمحامي العلم والمعرفة الدقيقة بالتخصص، وهذا يتطلب قراءة واطلاع وتدريب. تحت الهوى كنت أنا والدكتور سليمان نتحدث أثناء ما كنت أنت خارج الاستوديو، نستغل عدم وجودك ونتكلم في أحاديث ودية. فذكر لي جزاه الله خير أنه ربما أحيانا قد يدخل شخص في سوق المحاماة وقد لا يكون تأهل تأهيلا كاملا. فمطلب اليوم، مطلب اليوم حقيقي أن قيمة العلم والتخصصية مهمة. حتى ذكرت له وقلت له طيب ربما سيكشف في السوق ويذهب عليه العملاء، قل إلى أن يكشف في السوق كم عميل سيكون تضرر. دخل مع محامي غير متخصص، وهذه قيمة أخرى مهمة جدا للمحاماة أو للمحامي، أن يكون متخصصا ذا علم ودراية وخبرة.
المستشار مؤتمن، المحامي مؤتمن في هذا الجانب. كيف تعطي أنت استشارة وأنت لا تعرف؟ أحيانا تمر بعض، ما هو عيب أن المحامي يقول والله انتظر حتى أشاور، حتى أبحث، حتى أسأل. هذا لا مانع فيه ولا عيب في هذا. حتى القضاة جزاهم الله خير يرفعون القضية للدراسة ويكتبون في الضبط رفعت القضية للدراسة،
يا سلام.
ونظرا لأن القضية تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل ويكتبون هذا. فأنت أيها المحامي لماذا تستعجل بالجواب؟ لماذا لا تؤجل للبحث، للبحث في السوابق، للسؤال، للاستفسار،
للاطلاع بشكل أكبر؟ أخذ نستأذنكم من أخذ هذا الاتصال ثم نواصل. معنا الأخ شرف من السعودية، تفضل. طيب يبدو انقطع الاتصال. إذا نواصل معكم دكتور فؤاد. من القيم التي يعني
في قيم، يعني دعنا نقول بأنها قاسم مشترك بين كل المهن، يعني أبرزها قضية الأمانة والصدق، دائما وأبدا مترابطة هذه القيمتين. وعادة ما يأتون الزملاء والإخوة والأخوات في التعليق على أهم القيم بأن يذكرون الأمانة والصدق. فلو تحدثنا عن قضية الأمانة، أنا أعتقد لو أردنا أن نقول بأن الأمانة طبعا قيمتها ومنزلتها في الإسلام واضحة، لكن ممارساتها على مستوى المحامي ربما تحتاج إلى نوع من تسليط الضوء. اليوم المحامي يتعامل مع الموكل، هو يحتاج أن يكون أمينا مع ذلك الموكل، أمينا حتى في النصح. يعني أنا سرني المثال الذي ذكره الدكتور سليمان لما قال أنه نصح موكله بأن لا يخسر قرابته، هذا جزء من عملية الأمانة فعليا، هذه أمانة المحامي. أمانة مع القاضي الذي أساسا يعني نظام القضاء، أساسا نظام القضاء عالميا وبالذات محليا في وزارة العدل السعودية هي من ترخص اليوم للمحامين، كأنها تقول للمحامي رخصنا لك لتساهم في بناء منظومة العدالة. يعني من أين تحصل أنت على ترخيص؟ من وزارة العدل. فكأنهم يقولون هذه أمانة نحملك إياها بأن تكون نصير الأمانة، نصير الحق. فهذا جزء من عملية الأمانة. ففي اللحظة التي نقول تطبيقات الأمانة في تعامل المحامي مع القاضي، أنه ربما أحيانا يدل القاضي أو يساعد صاحب النظر في القضية على زوايا معينة خفية في الموضوع تثبت الحق لصاحب الحق وتدفع الظلم على المظلوم، وربما تردع الظالم بشكل أو بآخر. هذه في عملية الأمانة، وقل مثلها في قضية الصدق.
نعم، أنا أتواصل مع الدكتور سليمان، لكن بعد هذا الاتصال معنا أم أحمد من تونس.
ألو.
نعم أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذه القيم العظيمة.
حياكم الله.
بارك الله فيكم. أريد أن أقول في هذا السؤال عن قيم للمحامي. المحامي الآن أصبح إنما رحم ربي. القيم التي يجب أن نراها في المحاماه أو في المحامي لم نعد نراها اليوم. في القديم كان القاضي كان يحكم بالعدل وكان يخاف، وكان وإن نصبوه في قضية في بأن يكون قاضي يأخذ ويرحل، يأخذ ثيابه وزوجته ويرحل من تلك البلاد فارا بنفسه وفارا من هذه المسؤولية العظيمة التي ربما وإن تشرف بهذه القضية فإنما سوف يصبح هو مراقب من عند الله، وربما سوف يكون ليس له حكم، يخطأ في موضع ما فيتآخذ به.
نعم صحيح، بارك الله فيك أم أحمد على هذه المشاركة وهذا التوجيه. دكتور سليمان عندكم تعليق؟ نعم. على ما ذكرت الأخت أم أحمد،
موضوع أن المحامي أو المحامي يتمثل قيم عمليا هو الذي تشير إليه الأخت، وهو أن المحامي يعني يسعى، المحامي يعاني من فتنة في الحقيقة. صحيح. وأنا دائما أقول للأخوان والشباب الذين في مقتبل المهنة، أقول المحاماة مهنة فتنة، إن لم تكن مستعدا لها فلا تدخل فيها، لأن الفتنة تعرض عليك في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل يعني وأنت تعمل دائما في كل مرة، إما أن تأخذ وإما أن تدع، الخيارات مفتوحة. القاضي يعني أو القاضي قد يكون ما عنده إلا يعني خيار أنه يسير بهذه العدالة، لكن أنت ما عليك رقيب، قد يعني يأتيك الهوى. ولذلك يعني المحامي يجب أن يستعين بالله عز وجل وأن يحاول التصبر على طاعة
الله. قالت كلمة جميلة، أن يستشعر عظمة يعني الله ومراقبة الله.
نعم، لابد من المراقبة في هذا الجانب في الحقيقة. مراقبة الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. أنا كثير من الشباب أرى فيهم في الحقيقة مراعاة الأمانة، بعضهم يعني يأتي ويستفصل، طيب هل هذا يجوز، هل هذا ما يجوز، هل يسوغ لنا أن نقول هذا، وهذه في الحقيقة أمثلة رائعة جدا. وفي المقابل فيه صور أخرى للأسف، في صور أخرى للأسف. تعقيب على ما ذكره فضيلة الدكتور في موضوع الأمانة، الأمانة مع العميل في وضح توضيح الأمر له كما هو.
جميل.
المحامين بعضهم إن شاء الله أنهم قليل لا يلتزمون بهذه المبدأ، فإذا جاءه العميل عشان يعني يكون العميل تابع له ويستمر معه يخوفه أو يعكس يقول أنا أخلص لك الموضوع، يعني إما الترغيب المطلق، وإن كما يقولون في بعض الأماكن عندنا يقولون يجعل البحر طحين.
أيه.
ماشي، أو يقول في جانب آخر يخوف، أنت من طلعت من هذا الباب ما سويت التوكيل، أنا أعتقد عند الباب شرطي سيعتقلك وسوف تسجن وسوف وسوف وهكذا. فهذه جانبين في الحقيقة هو خلاف الأمانة. من الأمانة أن تخبر العميل بوضعه الحقيقي الذي تراه بشكل واضح وبين، وتبين له ما تراه من مخارج أو ثغرات في قضية التي عندها، بعدها طبعا تقرر خدمته حسب.
جميل.
الأصول الشرعية والنظامية.
وإن كانت القضية عنده مثلا أو عنده ممكن زميل مختص آخر مثلا، ممكن
حتى إذا استشارك المستشار مؤتمن. إذا استشارك أيضا، لكن لا ينبغي في الحقيقة أن يسلك أي صاحب مهنة مسلك الطعن في الزملاء.
نعم.
هذه موجودة حتى عند مثلا الطبيب والمحامي، إذا جاء محامي بعد محامي أو طبيب بعد طبيب أو غيره قال والله فلان اللي اشتغل لك ما كان يعرف،
وهذا يتعلق يعني أيضا بقيمة الصدق مع.
نعم.
يعني مع العميل ومع الزملاء.
لكن هو يظل اجتهاد، يعني نعم أنا أرى أن فلان مخطئ، قد أكون فعليا أرى أن هذا الزميل اللي سبق أن يخطأ، لكن هو اجتهاد وهذا كانت رؤيته. وكما أنه كما ذكرت أن القضاة أنفسهم في القضية الواحد يختلفون، وهم في مجلس واحد سمعوا نفس الدفوع ونفس المرافعات ومع ذلك اختلفوا، فمن باب أولى مع تجدد.
صحيح.
الحوادث.
صحيح.
يكون هناك.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ أيضا اتصال من السودان، الأخ أشرف، تفضل يا أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
خطورة الاهتمام بالجانب المادي للمحامي، أنه في بعض الأحيان قد يعلم أن من يدافع عنه أو يراقع عنه ظالم.
صحيح.
هل المحامي يحاول أن يصلح بين المتخاصمين قبل الاستمرار في القضية والصلح خير؟ أهمية الذكاء وسرعة البديهة للمحامي. خطورة الرشوة خاصة إذا تعامل بها مع شهود على كتب القضية.
نعم.
أهمية المعرفة بالأدلة التي لها الأولوية في فتح القضية، وإن كثيرا من الصلفاء لا يدري بعضهم على بعض.
جزاك الله خير أستاذ أشرف على هذه المشاركة وهذه المحاور حقيقة الجميلة.
أشرف جزاه الله خير، يعني في أكثر من حلقة.
نعم.
يكون له إضافات جدا جميلة.
جميلة صحيح.
بدأ بقضية إيش
في يعني خطورة الاهتمام بالجانب المادي فقط. إيه
أنا والله كنت سأشير إلى قضية مرتبطة بقضية الرحمة، قيمة الرحمة. يا أخي الآن المحامي هو في الأخير إنسان ويتعامل مع أناس، قضية أن يكون هناك مساحة من الرحمة بالعميل، لأن أحيانا قد يأتيك الضعيف ضعيف الحال، صحيح. أرملة أو يتيم أو مسكين أو ذوي دخل محدود، صحيح يعني أن القضية هذه فيها نوع من الجهد ونوع من التعب ونوع من الإرهاق، لكن عندما ينظر بعين الرحمة بأن هذا صاحب حق، يعني أنا والله مر علي بعض المحامين روعة والله في هذا الجانب، يقول يا أخي هذه القضية لما رأيت أن الحق لهذه المرأة أو لذلك الرجل والله دخلت فيها ولم أبالي أعطيته ريالا أو لم يعطى أو لم أعطى، أنا دخلت من أجل القضية والمبدأ الذي من أجله جئت لهذا المكان، صحيح أنا جئت أتكسب، هذا جزء من مما يعني أمرني الله به، مصدر رزقي لأولادي ولنفسي، وهذا أمرني الله به أصلا، لكن لن أتخلى ولن أنسى مبادئ مهنتي، وأنني جئت نصيرا للمظلومين ودافعا للظلم عنهم وربما معينا للظالم على أن يرتدع عن ظلمه. فقضية الرحمة بهذا الشخص هذه ربما تدخل في سياق أنه أحيانا قد يكون تغليب الجانب المادي بشكل أو بآخر، وهذا ما أشار إليه الأخ أشرف، وربما بالفعل نحن نسمع من بعض الحالات، يعني بعيد عن قضية الشركات الكبرى والأخرى، هذه قضية أخرى، أنا أتكلم على قضية الأفراد، أحيانا شخص قد يكون صاحب حق، وهذه قصة مرت عليه فعليا والله، وهذه أذكرها في هذا السياق لأني أشكر حقيقة كل المحامين الذين وقفوا فيها، صاحب حق وبطريقة ما استطاع الشخص الذي أمامه يعني خصمه أن يقيم محامي، واستطاع بطريقة ما باستدلالات معينة أن يلبسوه القضية، وسجن الرجل بناء صدر حكم القضاء وسجن الرجل، ثم بعد ذلك سبحان الله عرضنا هذا الأمر والرجل في السجن، صدر فيها حكم قضائي والرجل في السجن، عرضنا هذه الحالة على بعض المحامين، فلما قرأ الدفاع وكذا قال يا أخي في ثغرات كثيرة جدا، أنا سأكتب، يقول هذا الرجل المحامي، يقول والله سأكتب مذكرة التماس إعادة الحكم للقاضي ولعل الله يكتب فيها خير، فرفعها إلى القضاء، فنظر القاضي فيها مرة أخرى فوافق على فتح القضية من جديد، فأطلق سراح هذا الرجل بناء على فتح القضية، ودخلت القضية في مسار جديد. لاحظ الآن هذا المحامي والله لم يتقاضى ريالا واحدا، وإنما انطلق رحمة، قال يا أخي هذا رب أسرة وسجل على قضية أنا أقرأها للوهلة الأولى أقول فيها عشرات المآخذ، وبفضل الله عز وجل دائما وبفضل الحمد لله هذا في قضاءنا وكذا إلى آخره، أنه متى ما يعني ظهرت القضايا للقاضي وكذا أعاد فتح القضية من جديد وبدأت القضية من جديد
الحمد لله.
وغالبا الدكتور المحامين يعني في الغالب إن شاء الله كثير من الأخوان أعرفهم لهم جانب في قضايا يعني يعتبرونها
إنسانية
يقول هذه زكاة عملي، هذا موجود عند كثير من الزملاء، لكن الجانب اللي أثاره الأخ أشرف هي قضية الأتعاب،
وهي ترتبط
الجانب المادي قضية الأتعاب، في الحقيقة هنا خلل كبير يقع فيه بعض الزملاء، وهو أنهم يستغلون دون يعني قصد منهم في الحقيقة إما جهل العميل أو اضطرار العميل، يعني أنا يجب أن أقيم عملي على نفسي وليس على أن هذا العميل هو
فاهم أو مو فاهم،
فاهم أو ما فاهم، هو التاجر فلان أو ما هو التاجر فلان، أنا أعتقد أني سأبذل من هذه في هذه القضية الجهد الفلاني الجهد اللي كذا، نحن لا نمشي على قضية من كل حسب طاقته كما يقولون بعض الناس، إلى كل حسب حاجته، يعني هذه قضية
يعني أو أحيانا دكتور يعني يتطلب أنه يطلب من العميل دفع أتعاب معينة بمبالغ
أي نعم كبيرة، لكن ما هو ما المرجع في تقدير الأتعاب؟ المرجع هو وضع المحامي،
جهده
علميته منزلته حتى جهيته، المحامي يبيع حتى جهيته بمعنى أنه يبيع الشخصية التي يمثلها، هذا حقيقة هذا جزء من عقد البيع، وإذا المحاماة مهنة شخصية، فكثير من الناس مثلا يرتبط بالشخص، فالشاهد هنا أنه عدم استغلال يعني التجاوز في الأتعاب عن المعتاد، هذه القضية أنا أشتغلها مثلا بمئة ريال يجب أن تظل مئة ريال سواء كان هذا بهذه الحال من الاضطرار أو من الغنى أو ليس بهذه الحال، فبمعنى هذا قد يدخل في الغش، بضاعة تبيعها في الأصل بمئة ريال جاءك واحد جاهل ما يعرف عن سعرها هل يجوز أن تبيعها بخمسمائة ريال؟ هذا قد يدخل في الغش في الحقيقة،
هذا ما أشار إليه الأخ أشرف،
فهذا الإشارة
أشار إلى أشياء أخرى أيضا مستف بالله أشياء
نعم أيضا أشار الأخ أشرف إلى يعني المحاولة إلى الإصلاح يعني بين الناس قبل،
وطبعا الدكتور سليمان بدأ بقصة الإصلاح الذي أحصل، لكن والله هذه لفتة جميلة من الأخ أشرف جزاه الله خير، قضية أنني قبل أنني أدخل مع خصمك يعني أنا كموكل لك قبل أن أدخل مع خصمك في قضية انتصار أو الآخر، ماذا لو أنني قرأت إمكانية وجود منفذ للإصلاح، يا أخي نحن في كثير من القضايا في المحاكم أحيانا بسعة نظر القاضي وتوفيق الله عز وجل له ربما يدل المتخاصمين على نقطة التقاء وتنتهي القضية. ترى هي القضية ليست قضية خاسر ومنتصر، هي أبعد من ذلك. يعني المحامي لو استطاع أن يخرج بقاعدة اربح واربح، انتصر وانتصر. يعني أنا كنت والله يا شيخ لما أقرأ أحيانا الكتاب الشهير لستيفن كوفي العادات السبع، كان يذكر في العادة الرابعة اللي هي وين وين، اللي هي اربح واربح. أنا دائما وأبدا أتعامل مع الناس أن الكل يربح. لماذا نستغل على نعمل على قاعدة أنت تربح وأنا أخسر، أو أنا أخسر وأنت تربح؟ لا يا أخي، نربح جميعا. الإصلاح في الشريعة الإسلامية انطلق بوضوح لهذا المبدأ، أننا نحاول أن نقرب بين وجهات النظر. فلو استطاع أن المحامي يدخل في هذا الاتجاه أعتقد أنها قيمة جدا مضافة.
جميل. يعني في دقيقتين دكتور قبل الفاصل، الإصلاح حل المحامي هو دوره يعني بالبداية أنه يصلح بين الناس، ولا هو يأخذ القضية ويذهب إلى القاضي؟
لا بل هو دور رئيسي المحامي، لكن الإصلاح له أبعاد أكبر من قضية يعني تعال يا فلان تعال يا فلان نجس. أول قضية في موضوع الإصلاح في الحقيقة ألا تكون سبب للإفساد. بمعنى نحن ندخل في قضايا كثيرة عائلية على تركة، متخاصمين على تركة، هنا يخطئ بعض المحامين، ماذا يفعل؟ كل يعني يرشد إلى اشتكي في كذا، سبك أمس قال كلمة كذا، اشتكي في المحكمة كذا، قدم دعوة كذا. هذا أقربها، اقتصر في المشاكل على الضروري. يعني لا توسع وأنت لا تحتاج التوسع. نعم لا تقصر في حق عميلك اللي استأجرك وسيحاسبك الله عز وجل على هذه الأمانة، لكن في المقابل لا تزيد الشرار والنار.
صحيح.
هذه قضية في الإصلاح مهمة جدا. ثم تأتي بعد ذلك السلوك أثناء المحاكمة. إياك أن العميل يملي عليك ألفاظ لتجعلها في مذكراتك أنت لكي تستفز خصمك من دون موجب، من دون ضرورة، من دون يعني شيء أوجبه الدفاع. فبعض الزملاء قد يخطئ في هذا الجانب ويكتب ألفاظ وفعل كذا وفعل كذا، وفي تلك السنة وهو يعرف كمحامي خبير له خبرة يعرف أنه لا أثر لها في القضية. نحن مختلفين عند بيع سيارة، ما لنا علاقة في أنه أختك قالت لأخوه يوم كذا في السنة الفلانية، لماذا تذكرها في المراجعة؟
أنت تأجيش فقط بدون
هو المحامي ذكرها استجابة لعميله، لكن يجب أن يكون لك دور إيجابي في هذا الجانب، وهو أنك تخفف من هذا الحيث. ثم تأتي بعد ذلك أيضا أن تستغل لموكلك، تنصحه أنه تلين قلبه على أقاربه ونحو ذلك، وأيضا تتلطف. يعني دائما نحن ندخل، تعودنا في الحمد لله في الجلسات أن ندخل نتحدث مع زملائنا المحامين، محامي الخصوم وأيضا الخصوم أنفسهم، ونخرج قد نستمع بعض الكلمات التي فيها كلام وتجريح لأشخاص ما كأننا سمعنا شيء، ما كأننا سمعنا شيء في الحقيقة، لأن مصلحة القرابة أولى. مصلحة. فهذه قضية في مسألة الصلح مهمة جدا. أيضا مسألة في موضوع الصلح، مسألة محاولة أيضا يعني تقريب وجهات النظر ولو بالتنازل عن بعض الأتعاب. وأنا دائما يعني أطلب من الأخوان أنهم يقول يا أخي إذا تنازل عميلك عن أو صلح انتهت القضية صلحا، خفض من أتعابك تشجيعا لهم، وهذا له أثر في الحقيقة.
جميل، وهذا شيء رائع. إن شاء الله نكمل وإياكم بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
قال تعالى:
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
ثواب الإصلاح بين الناس عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. والإصلاح بين الناس هو وظيفة الأنبياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ولو بعدت المسافة، فقد بلغه أن بعض الناس اقتتلوا فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وينبغي أن يتحلى المصلح بالعقل والحكمة والفطنة، فمن تدخل في الصلح بغير هذه الصفات أفسد أكثر مما يصلح. ولأهمية الإصلاح بين الناس وعظم ثمرته أباح الشرع الكذب لأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ومن أعظم أبواب الإصلاح الإصلاح بين الزوجين، فشأنه عظيم لما فيه من محافظة على الأسرة والأولاد. وفي الإصلاح حقن للدماء وإبقاء للأخوة الإيمانية وسبب لنزول الرحمة من الله سبحانه. قال تعالى:
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيمنا. ودعونا نقرأ جانب من المشاركات الإخوة والأخوات على السؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك ما أهم القيم التي ينبغي على المحامي أن يتحلى بها؟ وهناك العديد من المشاركات. الأخت نهى تقول: أن يتقي الله حق تقاته، لا يقبل الرشوة، يشهد للحق والعدل، يكون شريفا ويعمل بالأمانة. الأخت سهير تقول: تحري الصدق في التعامل وتقوى الله في عمله. الأخت إيمان تقول: الأخلاق والدين والأمانة. أيضا المشتاقة تقول: التقوى. وتقول أيضا إسراء تقول: الأمانة. إذن هناك تركيز الدكتور على الأمانة، يعني الأمانة، قيمة الأمانة في عمل المحامي.
يعني ربما هذا يقودنا أيضا للاستمرار في قضية القيم. طبعا فيما يتعلق بقضية الرشوة، أنا ما أعرف يعني كيف يمكن أن تحصل الرشوة في هذا الاتجاه، لأنه في الأخير القاضي المحامي هو يعني شخص يتم مثل ما ذكر الدكتور بالضبط، هو عقد إيجارة، يعني يحصل في الأخير اتفاق. لكن ربما يقصدون بالرشوة أنه ربما يدخل في قضايا يدرك أنها قضايا غير صحيحة ويدافع عنها أو الآخر. إحدى القيم المهمة جدا وأيضا في ثنايا كلام الدكتور سليمان أشار إليها ضمن قضية الوفاء بالوعود والعقود. يعني الآن عندما يتم استئجار هذا المحامي يوقع معه عقد، ربما يطلق مجموعة كبيرة جدا من الوعود، موضوعك منتهي، موضوعك خلاص، لا القضية ترى كذا، ثم يفاجأ بعد ذلك العميل بعد فترة بأن القضية ازدادت سوءا، دخلت في أنفاق مظلمة، ربما بقلة خبرة هذا المحامي أو عدم إعطائه للموضوع للأولوية، ربما هو الذي أدخلها في هذا الاتجاه وجعل القضية. فالوفاء بالعقود والعهود أعتقد
هناك بعض التعليقات، يعني لماذا القضاء بعض القضايا تستمر سنوات طويلة وما يكون يدري في بداية هذه القضية أنها يعني تدخل في هذه الأنفاق من البداية؟
وفي الحقيقة هذا موضوع شائك، يعني تأخر بعض القضايا، لكن غالبا يعود إلى طبيعة القضية وطبيعة الخصوم. هذا الغالب، طبيعة القضية وطبيعة الخصوم، هذا الركنين.
هل على المحامي أن ينبه مثلا العميل أنها ستستمر كذا وتأخذ وقت؟
دائما نحرص على نعطي العميل مدة معقولة مناسبة في ظل الظروف العادية، لكن هناك أحيانا ظروف قد تكون غير عادية، مثلا إشكاليات في 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 أحيانا بعض الجهات القضائية، يعني الدائرة القضائية مثلا القاضي يحصل له تغيير أكثر من مرة فيبدأ من جديد، هذا يحصل هذا كثيرا. لكن من 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 الأمور المهمة لدى المحامي حقيقة أو القيم المهمة حسن الظن. حسن الظن دائما المحامي مع أنه في معترك الخصومة يستصحب حسن الظن. أختلف مع الدكتور مثلا، يجب أن أحسن الظن به أنه مجتهد. وذلك بعض يعني يجب أنه حينما نحن نختصم في قضايا مع زملاء لنا ثم نذهب في قضايا أخرى نفس الذي كان خصمي هو الآن في فريق مصطف معي، يعني أحيانا القضايا تكون من أكثر من فريقين ثلاثة أربعة، فيعني يجب أن نحسن الظن بخصومنا حتى أنهم لهم رأي ولهم اجتهاد. وإحسان الظن بالقضاة أيضا من السلبيات ومن الحقيقة إهمال هذا الجانب، أنه بعض الزملاء قد يعني يكون حجر عثرة في إعطاء صورة غير صحيحة عن القضاء أو نحو ذلك. يعني مثلا القضايا التي تتأخر، على سبيل المثال القضايا تتأخر، كم قضية تتأخر؟ يعني الحمد لله يعني الإنجاز هناك 90% ينجز في أوقات جيدة، ما أقول قياسية، لا أقول جيدة. هناك قضايا 10% هي اللي تتأخر، لكن المحامي يتحدث عن قضية طالت عنده وتأخرت عنده. لكن ترى في قضايا كثيرة في المحاكم، يعني أنا أذكر مرة طلعت على دراسة في وزارة العدل في السعودية هنا، وقد يكون في أن ما يقارب 70% من القضايا في المملكة تنتهي بدون الذهاب لمحكمة الاستئناف، إما صلحا إما بموافقة الخصوم، حكم ووافقوا عليه
الخصوم. هذا إنجاز
حقيقة، يعني هذا إنجاز جانب كبير، كثير من القضايا تنتهي في أمر من دون ذلك.
صحيح.
فإحسان الظن مهم، قيمة مهمة جدا. أيضا يجب أن يدخل المحامي المهنة بخبرة، يعني مثلا في قضايا الزوجية إياك أن تملي نفسك، المحامي لا يزداد في تصديق كل ما يقوله حتى عميله. هنا زوج وزوجة اختلفا، إذا اختلف الزوج والزوجة تحصل أمور كثيرة وتقال كلام كثير. هم لو اصطرحوا غدا لجاءوا إليك كثير بعضهم على بعض، كل واحد يقول والله ما شفت مثل فلان، أو وهي تقول والله، وهي تقول ما شفت مثل فلان، وهو يقول ما رأيت مثل فلانة. فهذه قضية مهمة في الحقيقة، إحسان الظن يعني في الأمور، وعدم أخذ الخصومات على صفة شخصية، كأنهم خصومة شخصية بينك وبين، أنت ممثل لأن تنتقي من كلام الخصوم ما هو مؤثر في القضية وتنقحه وترتبه وتسلمه للقاضي.
صحيح.
وتخرج الزبد اللي ما ينفع مما يقال تبعده.
جميل. يعني مع قضايا بين الأزواج دكتور فؤاد تبرز قيمة يعني كتمان السر.
والله كتمان، أنت كأنك تقرأ ما في يعني كنت أريد أن أقوله، كتمان السر. يعني المحامي باعتبار العقد الذي وكل به سيطلع على تفاصيل ما كان له ليطلع عليها لولا وجوده في هذا المكان. فسيزود بأوراق ومستندات وقضايا، ويشرح له تفاصيل كثيرة جدا لمصلحة القضية أصلا، ما كان لمن وكله سيقولها له لولا هذا الاعتبار أنه المحامي الآن. فبهذه الطريقة سيطلع على تفاصيل ربما تكون من التفاصيل المؤلمة. من القيم المهمة للمحامي أن يحفظ هذه الأسرار، وألا يشهر بها حتى في مجالس أخرى أو يلمح. يا أخي يقولوا تصدقون يا أخي، بيت شوف بيت فلان ترى شايفه كذا، ترى والله عنده مشاكل الله يستر على عباده. أحيانا حتى بعض العبارات يعني صحيح. يعني فيها الله يستر علينا وعليه. يعني حتى ابن تيمية لما ذكر قضية أنواع الغيبة، ذكر منها الغيبة المبطنة، قال لما يذكر إنسان عند إنسان يقول فلان نسأل الله يعني أن يعفو عنا وعنه، هذه قول هذه من الغيبة، لأنك أنت في الأخير تقول الله يسأل الله أن يعفو عنه، معناته عنده شيء
عنده مشكلة.
فقضية كتمان السر لي والأسرار لما اطلع عليه من قبل موكله وأيضا من قبل خصومه، لأنه أثناء القضية أيضا سيأتي هذا بشيء وهذا بشيء، فربما أيضا تتكشف أسرار
ممكن
عن طريق الخصم. في الأخير أنت مؤتمن وكاتم للسر، هذا المحامي، على كل ما دار في مجلس القضاء وفي إعداد القضية وفي المرافعات والمدافعات وإلى آخره، وتبقى حبيسة عندك تماما، حتى لو سئلت عنها بأي اتجاه فأنت كأنك لن تدخل في إطار القضية، لن تستخدم منها إلا ما يخدم مصلحة القضية وتنتهي إلى هذا الحد.
نعم. تعليقكم دكتور على هذه الموضوع، كتمان السر موضوع مهم.
هذا في الحقيقة قيمة مهمة جدا للمحامي، وهي في الحقيقة لها أثر أيضا في إنجاز القضية. لها أثر حتى في إنجاز القضية، لأنه كثير من الأمور مثل ما نذكر حينما تتوسع الأمور وتتشعب بالكلام بغير ذلك، في الحقيقة يعني تخرج منها. فالمفروض، وأيضا العميل حينما يثق بأن ما يعطيك إياه من معلومات هو في مكان محفوظ، فإنه سيعطيك بالحقيقة كاملة.
جميل.
يعطيك الحقيقة كاملة. من الأمور المهمة في هذا الجانب أنه المحامي أيضا ينتبه لقضية مهمة، وهي قضية أن الشرع جاء في فسحة من الأمر، يعني في أمور الجنايات، في أمور الجنايات لست أو أنت لست الحاكم حتى تقيم الحدود على الناس، وقد يأتيك الواحد تائب، يأتيك العاصي تائب.
نعم.
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قضية ماعز لو سترته بثوبك، فالستر يعني تشجع على التوبة. يأتيني أحيانا، أذكر مرة من المرات جاءني شاب صغير يعني يمكن ما عمره يعني إذا كان كبير فهو 19 إيش قص، قال أبغى
أخذ موضوع دكتور خاص. شغال مع الشباب أنت
يعني. نعم. فقال أنا أريدك موضوع خاص. دخل وجلس عندي، قلت طيب إيش عندك؟ قال أنا والله يعني كأني مر علي بواحد من أصدقائي ورحنا لمكان. طبعا أنا أعرف أن قضية فيها نوع من يعني التجميل الموضوع بشكل آخر، ودخلنا استراحة ومدري إيش، جاءتنا قوات معينة وكذا، وأنا يقول يعني كأني نطيت من أو قفزت من الجدار ومشيت. فيعني لما رأيت الشاب هذا يعني واضح أنه خايف ووجل، وأرشدته بالواجب ونصحته وأديته أنه، وقلت الحمد لله أنت تب إلى الله عز وجل، وهذه مغرة الذهاب إلى هذه الأماكن ورفقة السوء، والله عز وجل حماك هذه المرة القادمة قد يفضحك، وقد تخسر على ذلك وظيفته، قد تسجن، قد فيعني المحامي يطلع على أمور أحيانا لا يطلع عليها كثير من الناس، بعض القضايا الزوجية يأتينا الأب وابنته، فنحن في الحقيقة أو تأتي الأم مع البنت نحرص على أن نسمع من الزوجة مباشرة طبعا وفق الأصول الشرعية، فنبعد الأب ونقول قول اللي فيه تكلمي بكل ما ترينه، هل إذا أنت والدك مثلا هو اللي ضغط عليك ترى احنا نقدر نقنع الوالد ونضغط عليه ونخليه يطلع من حياتكم حتى نتأكد أنها فعلا تريد ما تريده
صحيح
من طلبات. فهذه قضية مهمة في كتمان أسرار الناس، قضية في الحقيقة مهمة، لأن هذه المرأة إذا وثقت أن المحامي سيكتم هذا الأمر قد تخبره بشيء لا تخبر به أقرب الناس لها، خاصة في قضايا الأسرية. قضايا الأسرية أحيانا تكون اللي يتكلم به القاضي والمحامين، اللي يتكلم به القاضي والمحامون والناس كلهم، واللي يكتب في الأوراق شيء، والذي يغضب الزوجة أو الزوج شيء آخر،
ويكون فيه الحل أو فيه مفتاح يجد فيه.
نعم ما صرحوا فيه. قد تكون المشكلة هناك مشكلة أخرى قد تكون صغيرة خفيفة، قد تتعلق بالعلاقة الشخصية بين الزوج والزوجة، قد تتعلق بجوانب أخرى، فهذه ينتبه إذا وثقوا بالمحامي أخبروه بما لم يخبروا به غيره.
نعم جزاك الله خير. نأخذ اتصال الأخ حميد من السعودية.
سلام.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياكم الله تفضل.
بالنسبة لي أقول لك أنا جبت عندي محل، جبت على واحد محل ودفع لي 8 شهور وباقي لي 4 شهور، اشتكيت عند الشيخ وبعدين الشيخ قام بإسقاط الحق.
نعم واضح دكتور سؤال، يبدو استشارة في
استشارة، لكن يمكن يتواصل على الموقع أو شيء يعني أفضل من النجاح.
طيب لعلك يعني تعطي رقمك للإخوة إن شاء الله يتواصل معكم الدكتور أيضا.
ماذا عن قيمة الاحترام؟ يعني نحن الآن نتحدث عن مجموعة من القيم، وتحدثنا في البداية عن علاقات الإنسان المحامي مع 4 أطراف، مع الموكل ومع الخصم ومع زميل المهنة ومع القاضي. أنا أعتقد بأن قيمة الاحترام قاسم مشترك بين هذه جميعا، ولكل جهة يعني ما يدل عليها من ممارسات. أنت تحترم موكلك احتراما سواء في عقله أو في طرحه أو في ثقافته، يعني أحيانا يجيك شخص بسيط يتكلم بلغة بسيطة، فأنت كمحامي تحتاج أن تتعاطى مع هذا الموقف، ولا يمكن أن تتناول شخص. ربما دكتور سليمان أشار إلى قضية الشخصنة، وهذا جزء من عدم الاحترام أحيانا. الاحترام مع الخصم، وهو أشار أنه ربما يتطاول الإنسان عليك حتى أثناء الجلسة القضائية أو قبلها أو بعدها أو كذا، وأنت مضطر هنا أن تتعامل، ودائما نقولها قاعدة في التعامل مع الآخرين، تعامل مع الناس بمبادئك لا بمبادئهم. تعامل مع الناس بأصلك أنت وبتربيتك أنت وبقيمك لا بقيمهم، يعني لا تكون ردة فعل الآخرين، أنت أنت جدار عاكس إنه فلان سبني يقوم يسب فلان كذا إلى آخره، أنت لك مبادئ وقيم تمتص كل شيء يحصل وترد الناس بما أنت عليه. مع القضاء واحترام القضاء، وهو ذكر صورة قضية أن الإنسان يظهر الصورة المشرقة أمام المجتمع للقضاء والتعامل بالقضاء إلى آخره. مع زملاء العمل أشار إلى قضية أنه لا يمكن جرح في زميل عمل أو التقليل من شأنه. لو جاء شخص كان موقع عقد، يعني كان موقع مع الدكتور سليمان، ترك الدكتور سليمان وجاء عندي مثلا أو جاء عندك، تقول والله يعني الحمد لله أنك أنت خرجت من عند الرجال ذاك، ترى الدكتور سليمان كان يعني الحمد لله لحقت نفسك، يعني هذا أيضا قد لا يكون صحيحا. يعني فقيمة الاحترام أعتقد بأنها قيمة مهمة في هذا الاتجاه.
نعم هناك دكتور بعض، يعني كما تفضل دكتور فؤاد، قيمة الاحترام خصوصا مع الخصم، يعني هناك بعض هذا أمام القاضي يكون يعني الجو مشحون.
الحقيقة كثير من الناس يكسب خصومه بالاحترام. بالاحترام. أنا أذكر إنه مر علي أناس كانوا خصوما لي وأصبحوا عملاء لي، ولله الحمد لله بالاحترام، ويعني بما حسوا أنك تبحث عن الحق، فيعني حصل صلح ثم تحول الخصم إلى عميل الذي كان معي إلى عميل بموافقة يعني سبحان الله. من الجوانب المهمة في الاحترام احترام المهنة واحترام السلطة القضائية، هي جانبين مهمين. احترام المهنة أولاً، بمعنى أن المحامي في الحقيقة، وهذه يعرفها الناس، الناس
كيف يحترم المهنة،
كيف يحترم المهنة، أنك لا تتصرف كما يقولون كإنسان ما هو خبير ولا هو مختص. حتى عندنا في 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 في, في المملكة أحيانا بعض العملاء يقول أنا ما أبي محامي، أنا أبغى واحد دعوجي، يعبرون بهذا اللفظ، يعني يجيبها من آخرها، ما عنده قائمة المحظور ما هي عنده. فاحترام المهنة أن المحامي مهما كانت يعني هناك أصول يجب أن يسير عليها في قضية التشكي والرفع والطلبات كيف تقدمها، ليس من احترام المهنة مثلا أن يكون لك معامل عند قاضي ثم تذهب وقبل أن تتقدم عليه تذهب مثلا إلى رئاسة القضاء مثلا، قدم على القاضي أولا، هذا كنت تحترم مهنتك. يعني معنى أنت ما أنت جاهل، ليس من احترام مثلا أن تزعج المقام السامي أو الرأس الأعلى في الدولة في قضية أصلا لو أنت ذهبت إلى رئيس المحكمة أو القاضي نفسه حلها. فهذا ليس من المهنية أبدا.
صحيح.
فالاحترام المهنة من هذا الجانب أن هناك أصول يعرفها المختصون تيسير عليها الإنسان. احترام السلطة القضائية في الحقيقة أيضا مهم، وهي سلطة وليست مرفق. هذه احترام السلطة القضائية أمر مهم جدا، بمعنى أن كل نعزز في أنفسنا وفي الناس احترام الأحكام. يجيك واحد أنا صدر ضدي حكم وأبغى أتخلص منه، لا تكن أداة لتضعيف السلطة، هذه السلطة قول يا أخي هذا حكم نفذ.
صحيح.
قل هذا الحكم نفذ. نعم إن كان هناك مخارج قضائية مهمة لك أن تدخل فيها، لكن لا تكن يعني ممن يضعف هيبة القضاء. جميل. في هذا البلد.
نعم. جميل. أقرأ أيضا تعليق الأخ عثمان على تويتر، كتب يقول: المحامي تحديدا يجب أن يتوفر فيه المستوى العلمي والمرتفع والعلم التام بجميع أنواع فروع القانون والحصول على دبلومات متخصصة أو ماجستير أو دكتوراه، والصفات الشخصية من أمانة وإخلاص لموكله واللباق وحسن التصرف والاطلاع الواسع.
الله، كلام جميل. كنت أفكر أثناء كلام الدكتور سليمان وأثناء أيضا كلامك أخي مصطفى بأن هناك قيمة أعتقد أنها أيضا مهمة، وهي في منظومة قيم المحامي، قضية التفاؤل، قيمة التفاؤل. التفاؤل حتى في زرعها أمام العميل الذي جاءني. يا أخي أنا عندما أتحدث له إذا كنت مؤمنا تماما بأنه صاحب حق، فأنا سأقول له: يا أخي أنت صاحب حق، فلا تقلق، لك نصير من الله، لك ظهير من الله. قضية أنك دائما وأبدا ترسم هذا التفاؤل، تفاؤل بالخير تجده، لا ترهم أعرفهم، ترهم شديدين، ترهم عندهم كذا، عندهم أوراق، عندهم. ترى يا أخي أنت تتعامل مع الله عز وجل، وكونك تتعامل مع العظيم هذا حتى يعظم ربط الناس بالله. يعني أنا أعتقد بأن جزء من عملية التفاؤل ربط الناس باليقين الكامل والتوكل المطلق على الله. ترى لا تتوكل علي أنا، ترى أنا في الأخير توكلتني وأنا سبب من الأسباب، لكن ترى الأمر كله بيد الله. حتى أذكر بعض المحامين كان من لطافتهم أنه لما يذهب لقضية، والقضية قد تكون بنسبة 99% هو يعني منتصر فيها باعتبار يعني مؤشراتها وإلى آخره، يتصل على عميل يقول: يا أخي أنا أوصيك بأنك تقوم في الليل تصلي وتدعو الله عز وجل أن يبصرنا الحق. جميل. صلي الوتر يا أخي، صلي وتدعو الله، أو إذا كنت صائم أو وصل والدة تدعو لك أن يجيك الحق. فربط الناس حتى بقضية الربط بالله عز وجل. يعني حتى يقول: ترى أنا وكلت فلان، لا ترى أنت موكل الله عز وجل في الآخر.
حقيقة أنا يحرجني بعض العملاء.
إيه؟
يعني أستغرب وتقع في قلبي موقعا عجيبا، يتصل علي ويقول: والله ترى حصل كذا أو فعلنا كذا، فيقول: يا أخي الله يهديك، والله إني أسمعها وتؤثر في قلبي، يقول: الله يجعلكم إن شاء الله سبب لتحصيل حق لنا أو علينا.
يا الله يا الله.
يعني أحد الله. قبل فترة كنا في قضية لها مبالغ كبيرة، فاتصلت كذا أني كان خارج المملكة، فاتصلت كنت حصل كذا حصل كذا حصل كذا، قال: يا أخي الله يجزاك خير ويجعلكم سبب لتحصيل حق لي أو علي.
يا الله.
يا الله.
يعني هنا يعني تحس التجرد عند 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 العميل في الحقيقة. فهذا قضية مهمة، يعني إن المحامي،
ويبدو أن لها علاقة بموضوع الإخلاص يعني لله سبحانه وتعالى، أنه ينسب النجاح أو التقدم في هذا المجال.
والله يأتي كثير من العملاء من الناس يقول: اللي لي أعطوني إياه واللي ما هو لي أتركوه. من الجوانب المهمة في هذا في الحقيقة، وهي قيمة مهمة جدا، وهي عدم الفجور في الخصومة. يعني عدم الفجور، عدم التجاوز. يعني عندنا قضية مشهورة جدا في العالم كله، قد تكون في العالم العربي بزيادة: اطلب البعيد يأتيك القريب. هذه حقيقة وهذا خطأ. اعرف حقك وطالب به مستندا على بيناتك. لكن نعم، في موضوع التفاوض يعني يستعمل الإنسان هذا الأسلوب في التفاوض، لكن في موضوع المطالبات ما تأتي. يأتينا يعني مرة ذكر أو نسب أو قرأت في الصحف أن أحد الزملاء رفع قضية على واحدة سكنت في فندق وبعوضها يعني عضتها بعوضة، فرفع طلب تعويض بمليون ريال في الحقيقة. وأذكر أن الذي قرأته أن المحكمة حولته المحامي للتأديب، لأن طلبه هذا لا يتسق أبدا مع الأصول. هذا جانب في الحقيقة، يعني جانب مهم، وهو أن الإنسان
باعتبار نوع البعوضة يعني ولا
ما أدري عادل، لكن الشاهد هنا أن الإنسان يكون يعني لا يتجاوز الحدود. في طلباته، في ما يقدمه، في خصومته للناس، يعني يضع حدا له من 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 نظام من الشر حتى يكون يمشي على أصول معينة.
طيب أيضا من القيم
والله أنا يعني أريد يعني أن يعني مثل ما يقولون أتكلم عن قيمة ختامية. طبعا في قيمة ابتدائية ربما نحن تعمدا تجاوزناها أو أشرنا إليها ضمنها، هي قضية الإخلاص لوجه الله عز وجل، وأنه بهذا العمل إنما جاء يحق الحق ويرده لصاحبه، وهو أيضا يتكسب من وراء الكسب الحلال، لأنه هذا قد يدفعنا إلى سؤال مهم جدا. ماذا لو أن المحامي دخل في قضية هو يعلم بأنه يدافع عن شخص ليس صاحب حق وانتصر فيها وتقاضى مبلغا من المال على هذا الانتصار، هل هذا حلال؟ هل هذا حلال يطعمه أبناءه؟ أنا دخلت في قضية، أنا دخلت في قضية فيها 3 ملايين 4 ملايين، وأنا أعرف أنه موكلي ليس صاحب حق، لكن باعتبار أن الخصم ضعيف في التوثيق أو عليه مداخل معينة، فاستطعت من هذا الضعف الذي عنده والذي أنا أصلا مؤمن بأنه هو صاحب الحق ليس موكلي، دخلت واستطعت أني باعتبار معرفة معينة وألحن من بعض ألحن، هذا الذي أشار إليه الدكتور في البداية. هذا الحرام بعيني. أنا أريد أن أقول يعني غير قضية الإخلاص، قضية النفع المتعدي والشر المتعدي. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ اليوم لو أنا جادلت عن شخص ليس صاحب حق، سأقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل سيسألني
وسيسأل.
هذه وصية مهمة لكل المحامين. وصية أخرى،
هو أصلا شريك،
هو شريك
يعني من دعا إلى هدى كان له من الإثم مثل من الخير مثل أجور من تبعه، من دعا إلى إثم كان له من الإثم مثل أثام من تبعه.
صحيح.
فهذا المحامي أنت الآن حينما أخذت 3 ملايين أتعاب مثلا، هذه أتعاب هي حرام، لكن في جانب آخر إن في 100 مليون ما أخذتها لكن أخذت وزرها،
ولذلك هذا الكلام الذي ذكره الدكتور ربما يعني يجعلني أقول لكل محامي يسمعني الآن، نحن نريد أن نجد، وبإذن الله هم موجودون والدكتور سليمان وكلهم أخوة فضلاء، نريد المحامي الذي يعرف كيف يكون له نفع متعدي على الآخرين، نريد المحامي اليوم الذي يوعي الناس. اليوم أنا أرى كثير من المحامين لهم وسائل تواصل اجتماعي وتواصل مع الناس، لهم مكاتب
استشارية
ويقدم كثير من الخدمات، يشير إلى بعض الأنظمة الجديدة والمواد الجديدة ويبسطها على الناس. نرى اليوم من يعني أعلن حتى رسميا يقول يا أخي أنا في مكتبي، وهذه فكرة جميلة ورائدة، أقول لماذا لا يكون لك مثلا بند معلن أنك تقف مع كل قضايا مثل أرامل وأيتام مجانا متى ما كان الحق لهم وفق الوقت المتاح لك، وهكذا جميل. من قضايا اجتماعية عالية تحقق رسالة ذلك المحامي.
جزاك الله خير. نختم معكم بنصف دقيقة دكتور في رسالة توجهها إلى المحامين.
في الحقيقة أنا يعني أنصح نفسي وزملائي في الحقيقة إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، والحرص على أن يبنوا مهنتهم على شيء من العلم الشرعي المتخصص، فإنه في الحقيقة يعني البحث في الأصول الشرعية لحتى وإن كانت هناك أنظمة أحيانا قد تقنن بعض الأصول الشرعية، أنت كطالب أنت كمحامي يجب أن تكون لك بعد في أصل هذا النظام، ما هو الأصل الذي بني عليه، حتى تكون وأنت تطبق وتتعبد الله عز وجل، لا تتعبد خطأ وجهلا لمادة، إنما تتعبد أن الله عز وجل أمر بكذا وأن النظام جاء بهذا المعنى.
صحيح.
جاء بهذا المعنى. فتوجيه الإخوة والزملاء إلى الحرص على العلم الشرعي فيه منفعة كبيرة للناس.
جزاكم الله خير وبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين المحامي الدكتور سليمان الخميس وفضيلة الدكتور فؤاد مرداد، نشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.